سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فهذا هو الدرس السابع والأخير في سورة الفتح. نستمع إلى الجزء الأخير من سورة الفتح بقراءة الشيخ ماهر معيق لإمام الحرم وفقه الله وسدده، وبعد ذلك أقف مع ما تيسر من تدبرات في هذا الموضوع إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله، وصلاة وسلاما على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فأقف مع الآية الأخيرة ثم أعود على المقطع السابق، وهذا المقطع بالوقفات التدبرية وما يتعلق بها بإذن الله. يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله، الآية. فهنا ليس المقصود بقول محمد رسول الله يخبر أن محمداً هو رسول الله، فهذا معلوم، لكن يصفهم، يريد أن يصفهم، فهو يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فهذا فرق في المسألة. وأصحابهم من المهاجرين والأنصار، سواء منهم من شارك في الحديبية وأخذنا وقفات معهم في الدروس الماضية، أو من كان معه بعد ذلك وقبل ذلك، فهذا الوصف شامل لجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من المهاجرين والأنصار. وهنا عندما نقول من المهاجرين والأنصار ليس المقصود بهم الذين هاجروا من مكة فقط، بل كل من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، فقد جاءه آخرون من الشرق والغرب، حتى كما تعلمون عندما ذهب إلى حجة الوداع كان معه فقط الذين حجوا معه قرابة 100,000، وهذا لا شك شيء عجيب وعظيم، بين أن يخرج قبل 10 سنوات خائفا صلى الله عليه وسلم يريد المدينة شمالا ويذهب إلى غار ثور جنوبا يختفي فيه 3 أيام مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم يسلك طريقا لا يعرفه أحد مع ماهر دليل ماهر وهو عبد الله بن ريقد، ثم ما هي إلا سنوات وتأتي الفتوحات ويحج كما قلنا. هؤلاء الذين لاحظوا حجوا معه، أما هناك آخرون لم يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كم أولئك الذين دخلوا في الإسلام والزمن قريب؟ فالشاهد أن كل هؤلاء هم مما مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ينطبق عليهم الحكم حكما واحدا، فيصفهم بهذا الوصف الأشداء على الكفار رحماء بينهم. فتجد أن هذا الوصف التقابل في الوصفين، تقابل في الوصفين، شدة مع رحمة، وقليل من يتصف بهذا الأمر، وهذا من وضع الأمر والشيء في موضعه، فالشدة وقت الشدة والرحمة وقت الشدة، الرحمة. فهناك أناس إذا عرفوا بالشدة ووصفوا بالشدة أصبحوا أشداء حتى على أهلهم حتى على أولادهم. ولما جاء أحد الصحابة رضوان الله عليهم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أبنائه ولعله الحسن أو الحسين، قال إني لي 10 من الولد لم أقبل منهم أحد، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطأ هذا المنهج. فهناك بينما هنا هم أشداء ورحماء في الوقت نفسه، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله لهذا الأمر. فهم أشداء على الكفار، جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغية جهدهم، فلم يروا أي لم يروا الكفار من هؤلاء إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وسارعوا في الاستجابة وانكسروا وقهرهم المسلمون. رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد. وهنا يقول بينهم أي أن هذه الرحمة شاملة لجميع الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم، ليست خاصة للصحابي فقط مع أولاده أو أهله أو أصحابه، بل مع المسلمين جميعا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث آخر. يقول شيخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي وهو يعلق على هذه الآيات وقفة جميلة جدا، يقول هذه معاملتهم مع الخلق، والخلق إما مؤمن أو كافر، فإما إن كان كافرا فهم أشداء عليهم، وإن كان مؤمنا فهم رحماء بينهم. أما معاملتهم مع الخالق، لاحظوا هذا الوصف الجميل، فهم يقول الله سبحانه وتعالى ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه الآيات على قصرها وهذه الكلمات شملت صفة أخلاق هؤلاء الرجال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق بقسميهم، ومع طبعا المقصود به من المكلفين، وأيضا مع الخالق سبحانه وتعالى ركعا سجدا، وعبر بالركوع والسجود وهو المراد بها الصلاة وكثرة الصلاة. كلمة ركعا سجدا أن تجد في حالهم كثرة الركوع والسجود، وهذا لا شك هو تعبير عن الصلاة. ومعروف في اللغة وفي الواقع أن الشيء يعبر عنه أحيانا بأخص أموره. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، لو أن شخصا ذهب إلى عرفة وجلس في ذاك اليوم ثم رجع، هل يعتبر حج؟ لم يحج، يحتاج إلى أن يطوف ويسعى ويحتاج إلى مزدلفة ويحتاج إلى أن يرمي الجمرات. طيب إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ قالوا أي لأن أهم أعمال الحج هو يوم عرفة، فعبر عنه بخص. هنا قال ركعا سجدا هو أهم أعمال الصلاة، ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الحج كما تعلمون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فعبر عن الصلاة بالركوع والسجود. وإلا لو قام الإنسان وركع مباشرة ثم سجد ثم سلم لا يعتبر صلى، لا يعتبر صلى، لا بد أن يأتي بالصلاة كاملة. إذن يعبر أحيانا عن الشيء، وهذا لغة معروفة في القرآن وفي غيره وفي الأحاديث وفي لغة العرب، يعبر بالشيء. كما أحيانا عندما نقول سورة الفتح، سورة الفتح عبر أو عبر عن اسمها كما هو في سورة القرآن عن أبرز معنى فيها، عن أبرز معنى فيها، مع أن هناك آيات قد لا تتعلق بالفتح، قد لا تتعلق بالفتح. فلهذا قال ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذا أيضا تعبير جميل، يقول كل لا زال كلامي مع الشيخ عبد الرحمن، وإن كنت جزء من كلامي وإن كان جزء من كلامي تعليق على ما قاله، قال لم يقول يطلبون أجرا إنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا. انظروا علو الطلب، علو الطلب، لأنهم يعلمون يقينا أنه إذا رضي الله تعالى عنهم سيعطيهم ويرضيهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلذلك بدل يقول يطلبون أجرا فكأنه نزول في الغاية وضعف في الغاية، لكن قال يطلبون أو يرجون ويريدون كما بين هنا، فيبتغون من الله فضلا، فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم، هذه العبارة وإن كان لنا أيضا وقفة أخرى، يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم. وقفت عندها الحقيقة، الشيخ يقول لما استنارت بالصلاة بواطنهم، أليست الصلاة ظاهرة؟ يعني التقوى في الأصل هي عمل باطن داخل، ألا أن التقوى ها هنا ولها آثارها لا شك في الظاهر، لكن هنا الشيخ يعبر يقول حتى الصلاة يستنير القلب بالصلاة. لو راجعنا حالنا الآن لحزننا والله لواقعنا، ربما لو سأل واحد منا نفسه ماذا قرأ الإمام قبل قليل، والله قد لا يدري. وحتى ربما البعض، وأنا لا أعمم الحكم، لو أنه تذكر ماذا قرأ الإمام، لكن هل فعلا وقف، هل فعلا وقف مع هذه الآيات العظيمة في هذه السور القصيرة التي يقرأها الإنسان كلها بعد أو بعضها بعد كل صلاة؟ فإذا يعني لم يحدث التدبر والتأمل. فالشيخ عبر بتعبير دقيق يحيلنا إلى أن في الصلاة يجب أن يرتبط اللسان بالقلب وأعمال الجوارح بالقلب. فهنا استنارت بواطنهم فاستنارت بالجلال ظواهرهم، أي سيماهم في وجوههم كما سيأتي إن شاء الله. قال هذا مثلهم في التوراة، وأما مثلهم في الإنجيل فسيأتي. وهذا المثل في الإنجيل لا يعارض ولا يناقض مثلهم في التوراة، وإنما هو مكمل له، وصفة أخرى تؤكده وليس بينهما تعارض. فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم هذا التشبيه كالزرع أخرج شطأه، يعني أخرج ثمره كما قالوا فراخه، كما ترى مثلا. وقد يدخل في الزرع، وإن كان غالبا يطلق الزرع على زرع القمح والذرة وغيرها، أنك لكن يبدأ شيء ثم يخرج صغار فيشتد. أول الزرع تجد بينها فجوات، ويعرف هذا الفلاحون والمزارعون، ثم تكتمل شيئا فشيئا. فآزره أي ساعد بعضه بعضا، ساعد بعضه حتى ترى من أمثلة ذلك النخلة، تخرج النخلة وحدها ثم ما هي إلا مدة يسيرة وتدور بها الفراخ، فهي تشد منها وتثقل فيها. هذا يدل على وصف بديع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الصحابة يشد بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا. فكذلك أيضا أن وصفه بالزرع لأن من أعم النفع هو الزرع، لا يستغني أحد عن الزرع سواء كما قمحا أو ذرة أو شعيرا أو غير ذلك. أكل الناس من قديم الزمن وإلى اليوم يعتمد على ما يخرج من هذا الزرع. فيقول كذلك الصحابة لا يستغني أحد، ومعهم رسول الله طبعا لأنه قال رسول الله والذين معه، لا يستغني أحد عن أثرهم عن علمهم عن الاقتداء بهم. فهو تشبيه بديع ولا شك، هذا ذكر كلام الله جل وعلا، وضرب الأمثال مهم جدا في بيان هذا. ثم يقول إن متأخرهم من أمثالنا تبع لمتقدمهم، كما أن الزرع المتأخر منه يتبع المتقدم فيكتمل، ولذلك تجو في النهاية يحصل جميعا، أي أثره نافع للناس جميعا. قال ليغيظ بهم الكفار، هذا على قولين. بعض العلماء فسر الكفار هنا هم بالزراع، بالزراع لأنهم الزراعة من الستر، الكفر ستر والتغطية، كذلك الزراعة من ستر والتغطية. وقال آخرون وهو الأفصح أن هذا على ظاهره وهو انتقال، أي أن هذه الصفة لهؤلاء الصحابة وهذا التراحم بينهم وشد بعضهم لبعض وشدة عداوتهم مع الكفار يغيظ بهم الكفار، أي يغيظ الكفار الحقيقيين لما يرونهم. ولذلك يقول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نعم لكن لا صاروا قوة واحدة، وهذا يغيظ الكفار رأسك، أي يبلغ بهم مبلغه، يبلغ الغيظ بهم مبلغه، كما قال الله سبحانه وتعالى قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. وهذا متى يموتون بغيظهم؟ ليس مثل أحوال الأمة الآن مع كل أسف، لا أحوال الأمة كما ترون أحوال ما تخفى على أمثالكم، لكن يموتون بغيظهم عندما يرون قوة المؤمنين، عندما يرون المجاهدين، عندما يرون الثبات، عندما يرون التراحم، عندما يرون التعاون. أذكر قصة وعلى كل حال فيها عبرة وليست حديثا يحتاج إلى تصحيح أو أثر عن أحد الصحابة، هي قصة لكنها لها واقع ومؤثرة. تعرفون أن لما دخل المسلمون الأندلس وأقاموا الخلافة وامتدوا فيها التي هي أسبانيا الآن، كان لهم أثر عظيم حتى على دخول الإسلام لأوروبا وتأثير الإسلام على أوروبا، حتى أن امرأة لعلها ألمانية اسمها زغريد هونكا ألفت كتابا جميلا سمته شمس العرب تطلع أو تسطع على الغرب، وهذا إنصاف منها. فكثير مما لدى الغرب من الأخلاق أو من غيرها هو أخذوه من المسلمين عندما كانوا في الأندلس. الشاهد بعد قرون تفرق المسلمون، فيقال إن ملك من ملوك النصارى وهم بدأوا يرتدون أي يعزمون على دخول الأندلس، أمر جاسوسا له أن يدخل إلى المسلمين، يذهب إلى المسلمين لينظر هل طبعا القرى المحاولة أو القريبة منه هل مناسب أن يغزوهم أن يرتدها يعيدها مرة أخرى للنصارى. يقولون ذهب هذا العين وأرسلوا عينا أي جاسوسا محنكا يفهم الأمور ودلالاتها. يقولون في الطريق وجد شابا يبكي، قال له ما يبكيك؟ قال رميت إلى طائر ولم أصبه، وهذه أول مرة لم أصب، فأنا حزين على عدم إصابتي. فذهب هذا الجاسوس يبحث حول الشجرة وجده قد أصاب، فجاء له بالطائر ففرح فرحا شديدا أنه الحمد لله قد أصاب. قال هذه واحدة، إذا كان يحزن هذا الحزن على عدم إصابة الطائر هذا كيف نقابله؟ سيكون قوته وبأسه. فدخل إلى السوق، ولما دخل إلى السوق ذهب إلى أحد البائعين أحد الدكاكين كما يقال وطلب منه بضاعة، فأراه بضاعة عنده، قال له هل عندك أفضل منها؟ قال لا والله ما عندي أفضل، لكن انظر إلى جاري عنده أفضل منها. فذهب إلى جاره أو حوله وقال أريد البضاعة الفلانية فأخرجها، قال هل عندك أفضل منها؟ الآن هذه البضاعة أفضل من الأولى. قال لا ما عندي أفضل، لكن عند جارنا ذاك أفضل منها. فرجع إلى ملكهم وقال إياك أن تأتي إلى هؤلاء. فشابهم يبكي لأنه لم يصب طائراً وقد أصابه، وتجارهم متآلفة قلوبهم، كل منهم يحيلني على الآخر، لا غش وتعاون وابتغاء الفضل، رحماء بينهم. فلم يصب. بعد سنوات، هل هو هذا الملك أو غيره، أرسل أيضاً رجلاً للمسلمين، يقولون وهو في الطريق وجد أيضاً شاباً يبكي. قال ما شأنك؟ قال معي خاتم دبلة صديقته وسقط في النهر ولا أستطيع أن أخرجه. قال هذه واحدة. فنزل إلى النهر وأعطاه إياه. قال هذا الآن مشغولين في الدبلة أي الخاتم ولا يعرف يسبح، فرق بين الأول. دخل السوق، يقولون أقبل السوق كل واحد يناديه كما ترون في بعض الأسواق الآن، يقول البضاعة الطيبة عندي. فأخذ ما أخذ ورجع إلى ملكه وقال الآن حان أن تغزوهم، فغزاهم وهزمهم. لأن أول اهتموا اهتمامات مع كل أسف لا تليق بالرجال، والله يصلح الأحوال، وفي الوقت نفسه القلوب اختلفت، القلوب اختلفت، بدأوا يتنافسون تنافس. بينما هنا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم رحماء بينهم مع قوتهم وشد ليغيظ الكفار. فهذا الذي أبين الله سبحانه وتعالى، وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح فنالوا الأجر العظيم. هذه مقدمة حول هذه الآية، ثم نرجع مرة أخرى إلى بعض الوقفات قبل الوقفات الدور. محمد رسول الله، يقول ابن عاشور رحمه الله، يقول جمع بين هاتين الخصلتين المتضادتين، يعني الشدة والغلظة والرحمة. قال وهذا إيماء إلى صلة أو إلى أصالة آرائهم وحكمة عقولهم، وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ولم أجد حقيقة مع كثرة تعريفات الحكمة، أو أقول من أفضل من رأيت تعريف ابن القيم رحمه الله للحكمة، أنا أعطيها أكررها مرارا لأني اعتبرتها فتحا علميا من هذا الإمام المعروف في مدارج السالكين في منزلة الحكمة. يقول في تعريف الحكمة، وكل واحد منا عليه أن يراعيها في كل تصرف، هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. لاحظوا التعريف، فعل ما ينبغي طبعا أو قول ما ينبغي، المعنى واحد لأن القول فعل. فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. بعض الناس يفعل ما ينبغي لكن لا يراعي كما ينبغي ولا يراعي في الوقت الذي ينبغي. آخر قد يفعل ما ينبغي وكما ينبغي لكن لا يراعي الوقت المناسب. يعني مثلا لو أجد خطأ ويمكن أن يؤجل ما يفوت، فليس من الحكمة أمام الناس أن تخطأ هذا الرجل. التخطئة مطلوبة يعني، أو البيان أو التعليم. ربما أنك لو خطأت أمام الناس لزاد نفورا، دعهم وابحث لك عن فرصة. طيب، حتى أيضا عندما تبحث عن الوقت المناسب، فعل ما ينبغي في الوقت ينبغي كما ينبغي كما ينبغي. فيحتاج الإنسان أن يختار الأسلوب المناسب، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى الطيب من القول. فاختيار اللفظ المناسب كثير من الأشياء أيها الأخوة، حتى والله بين الرجل وأبنائه، بين الرجل وزوجته، الزوجة وزوجها، لا يوفقون للأسلوب المناسب أو للوقت المناسب. فاختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب والقول المناسب، كل هذا يراعى فيه. فيقول هنا هذا كونهم أشد، لماذا؟ كما أشرت قبل قليل، هناك تجد طبيعة الشدة مع أولاده، مع أهله، مع القريب. ربما العدو ما يحصل على هذه الشدة التي يجدها أبنائه منه أو أهله. وآخرون تجد عندهم، اسمحوا لي، ما هي ليست رحمة، هي ضعف مع القريب والبعيد، العدو وغير العدو. المؤمن لا، مع أعداء الله تجده شديد لكن بحكمة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني في وقتها ولا قد تكون الشدة أحيانا في غير وقتها غير مناسبة. ولذلك يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، مع أن القتال هؤلاء مستحقون للقتال لكن الوقت غير مناسب، كفوا أيديكم، العبارة فيها شدة. فاختيار مثل هذه الأشياء الحكمة وبيانها يصلح الإنسان، تصلح حاله مع نفسه مع أهله مع أولاده، بينما تجد واقع كثير المسلمين الآن الله يصلح الأحوال، قد تجد الشخص شديد على المؤمنين وذليل أمام الكافرين. انقلبت الآية تماما، انقلبت آية الفتح وانقلبت آية المائدة، وصف المؤمنين هكذا أذلة على المؤمنين، التواضع البشاشة، وفي الوقت نفسه تجد عنده عزة. رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا قد يمشي مطرقا، قال له: ارفع رأسك، لا تمت علينا ديننا، لأن أمامنا عندهم يهود وعندهم غيرهم أو يأتوا كفار أو منافقين على حسب من يأتي، ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا. المؤمن عزيز في أخلاقه في تعاملاته على أعداء الله، فهو عزيز على الكافرين لكن مع المؤمنين ذليل، وليس العكس كالمتكبر على إخوانه، المتكبر على من تحت يده، إذا تولى مسؤولية اعتبر الناس كأنهم خدم له، هذا غير صحيح، بل يجب أن يكون هو خادمهم. فلهذا هذا من الاستنباطات لتلك الآية. استنبط منها العلماء أيها الأخوة وجوب احترام الصحابة، وجوب احترام الصحابة وتوقيرهم والثناء عليهم، لأن الله قد مدحهم ووعدهم بالمغفرة وبالأجر العظيم. فيقول أبو عروة: كنا عند مالك بن أنس الإمام المعروف، إمام أهل المدينة، أحد الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله جميعا. يقول: فذكروا له رجلا ينتقص الصحابة، أي يقدح في الصحابة، فقرأ مالك رحمه الله هذه الآية: محمد رسول الله، حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية. الله أكبر، انظروا هذا الفهم. تعرفون كم من أولئك الآن الذين في قلوبهم غيظ على صحابتنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول العلماء: كل أمة حتى الكفار، يعني أخذ حتى الذين خرجوا وحرفوا دينهم كاليهود، اليهود مع تحريفهم لدينهم تحريف التوراة يفتخرون بموسى عليه السلام، النصارى يفتخرون بل يغلون في عيسى. قال: إلا أولئك المبتدعة الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فتصوروا سبحان الله، وافقوا خالفوا الأمم جميعا، فهم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون لا يذكرون إلا 13 رجلا فقط، وما عدا ذلك فلا، كعلي رضي الله تعالى عنه والمقداد وغيرهم، والباقي يكفرونهم. وذكرت لكم في درس ماضي أن أحد المشايخ يحدثني يقول: كنت في الحرم فجاءني الشباب وقالوا: في شخص من هؤلاء الذين يكفرون الصحابة ويسبون الصحابة ويقعون في عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالوا: يريد أن يحاورك. قلت: أنا لا أحب أحاور هؤلاء لأنهم لا يبحثون عن الحق. فيقول: ما علمت إلا وأنا جالس في الحرم إلا وقد جاءوا بهذا الرجل المعمم، أي من سادة قومه أو علماء قومه، فقال: أريد أن أحاورك. قلت: تفضل. عاد وصل، يقول: ما يصلح أعتذر لأنني لو اعتذر سيحسبونها ضعفا وهزيمة. وهذا الأخ الله حفظه الله أنا أعرفه من طلاب العلم المتمكنين ووالده من كبار العلماء، لكن أيضا أعطي قوة في الحجة والمناقشة، وليس كل الناس يوهب هذا الموهبة مع علمه. يقول: لما جلس قلت له: هل تؤمن بالقرآن؟ قال: نعم. يقول: فأخرج المصحف من جيبه، قال: أؤمن، ننظره معي. قلت: لن أحاجك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنكم مع كل أسف لا تؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بحاجك في القرآن. قال: تفضل. قلت: تؤمن بكل ما في القرآن؟ قال: نعم. يقول: قلت: أنتم تكفرون الصحابة إلا 13 رجلا. قال: صحيح. قلت في سورة الفتح يقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهؤلاء عددهم 1400، عددهم 1400 ورضي الله عنهم. أعطني دليلا بعد هذه السورة أن الله غضب عليهم. يقول فسكت. طيب أنت الآن ما عندك حجة، أعطني، قل نعم إنه رضي الله عنهم ومثلا ارتدوا فغضب الله. مات النبي صلى الله عليه وسلم والله قد رضي عنهم. يقول ما أريد فقط أناشد بكل الصحابة، أردت فقط أخذ مثال. يقول سكت. يقول قلت أنتم تقولون في أمنا أم عائشة رضي الله عنها كذا وكذا. قال نعم. قلت الله جل وعلا يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال نعم صح. قلت يلزمك على قولكم، إذا قلتم، طبعا هذا باب الجدل، والجدل أيها الأخوة لا يطبق عليه إلا، يلزمك على قولك أنها عائشة حاشاها من ذلك، لكن أقول على كلامي أنها خبيثة، النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها معه وهي خبيثة، والله جل وعلا يقول خبيثات الخبيثين، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، حتى لا تقول طلقها أو أنه تركها. أو يلزمك أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب؟ قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. يقول هو، قلت الطيبات للطيبين فلا بد أن تكون طيبة وهي كذلك. ثم دخل مسألة ثالثة نسيتها، يقول ثم هرب كأني أرى مشلحه في الهواء. يقول قام مسرعا لم يتحمل النقاش. نعم، فإذا هذه الآية يقول الإمام القرطبي يعلق على قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: قلت لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. انظروا كلام القرطبي، لأن الله وصفهم في التوراة والإنجيل والقرآن، فمن رد هذا الوصف في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على كل الشرائع الصحيحة، لا نتكلم عن المحرفة. وهذا أيضا استنباط جميل من الإمام القرطبي رحمه الله. فمن مقتضيات أيها الإخوة هذه الرحمة رحماء بينهم أن نعيش مع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. إخوانكم الآن يعانون في فلسطين، في بورما، في غيرها كما ترون، أن نعيش المسلم معهم بكل ما يستطيع. إذا لم تستطع هذا الباب، أنا لا أقول كما يقول البعض هداهم الله أقل شيء من الدعاء، لا يا أخوتي الكرام، لا والله، الدعاء من أعظم الأشياء، الدعاء من أعظم الأشياء. قالوا كان محمد بن واسع رحمه الله في الجيش يعادل أصبعه، يعني في دعوات 4000 مقاتل. فالدعاء ليس بالأمر السهل ولا عذر لأحد فيه. الدعاء حتى لو لم تستطع أن تقنط كإمام المسجد تستطيع أن تدعو في سجودك، لا يعلم دعاك إلا الله جل وعلا. فحقوق المسلمين كثيرة، وليبحث الإنسان عن إخوانه، ليس فقط كما يتصور البعض لا بد يكون في الخارج، في الداخل قد تجد من جيرانك، سواء جيرانك في المدينة أو جيرانك في الحي، من لا يجد ما يأكل وأنت لا تعلم عن حوالهم. وهذا مما نغفل عنه والأخوة، والله أني أعرف أناس الآن في أماكن يقولون لا ترموا شيئا، نحتاج أي شيء تنتهون من أعطونا إياه من طعام أو لباس أو إناء. فتفقد هؤلاء، تتفقد إخوانك وتستطيع أن تصل إليهم، فهم رحماء بينهم. ومقتضيات هذا الأمر كثيرة جدا. يقول سيماهم في وجوههم، أو قبلها تراهم ركعا سجدا، هكذا بالاقتداء بهؤلاء الصحابة، أن يكون إنسان راكعا ساجدا. سيماهم في وجوههم، هنا وقفة. ما المقصود سيماهم في وجوههم؟ أكثر الناس يفهم أن سماهم في وجوههم هي في الجبهة، هذا الأثر سماهم في وجوههم من أثر السجود. هل هذا صحيح؟ وبالمناسبة هذا الفهم ترى موجود من قديم، سأقف وقفة مناسبة كالآتي. اختلف العلماء في السيما هذه التي قال الله جل وعلا في وجوههم. قيل إنه أثر محسوس وهو ما يوجد في الجبهة. القول الثاني أنها من الأثر النفسي الذي ترى على وجوه العابد من الإشراق والنور بغض النظر عن شكل وجهه، فمع ذلك تجد بأثر العبادة. وقيل إنها أثر يظهر في وجوههم يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن. لاحظوا ما قال هذا الجمع، يعني القول الأول أيها الأخوة أن المقصود بهذه ضعيف كما سيأتي. وقال مجاهد وغيره يعني به الخشوع والتواضع، أي من أثر الصلاة أن يتواضع الإنسان لإخوانه. يقول ابن أبي حاتم عن مجاهد سيماهم في وجوههم أي الخشوع، قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر الذي في الجبهة. انظروا الجواب، فرد علي فقال ربما كان بين عيني هذا الأثر من هو أقسى قلبا من فرعون، لا يدل. وقال السدي الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. هذا سماهم في وجوههم. ولذلك أيضا مما يؤكد أن القول أن هي الأثر الذي في الجبهة ضعيف أنه ما قال سيماهم في جباههم، مع أن الله جل وعلا ذكر الجباه في سورة براءة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لو كان المراد هي هذا الأثر الذي يوجد في بعض لقال سيماهم في جباههم، قال في وجوههم. يقول سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هل هذه العلامة التي يحدثها السجود من علامات الصالحين؟ اسمعوا هذا الجواب العجيب، جواب عالم. يعني قال هل هذا الأثر إذا شفنا واحد عنده هذا الأثر نقول خلاص هذا من العباد؟ قال الشيخ ها ليس هذا من علامات الصالحين، لكن العلامة هي النور الذي يكون في الوجه وانشراح الصدر وحسن الخلق وما شابه ذلك. أما الأثر الذي يسببه السجود في الوجه فقد يظهر في وجوه من لا يصلون إلا قليلا، من لا يصلون إلا الفرائض عفوا، لرقة الجلد وحساسية عندهم. وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيرا ويطيل السجود لقوة جلده. إذن اتضح لنا هنا سيماهم في وجوههم هو هذا النور، هذا الإشراق الذي كل منا يصاحبه في بعض العباد ويشاهده. أما العلامة الموجودة فهذه قد تكون وقد لا تكون، قد تصح ولا تصح، لكنها ليست بلازم وليست المرادة في هذه الآية. ثم أيضا يقول الله جل وعلا يعجب الزراع، الزارع الحقيقي ليس من يرمي الحب ويتركه، إنما من يختار نوع الحب ويختار التربة ويختار الماء، فكل هذه مؤثرة كما تعلمون. فالتربة يعني والهواء مؤثر والحب مؤثر، الحب مختلفة، حبوب طيبة ليست طيبة، والهواء يختلف، نعم، والتربة مختلف، والماء أيضا يختلف. بعض الماء لا يناسب بعض الثمار الأشجار بسبب رداءة الماء. أنا لم أجلس هنا لأشرح للمزارعين، لكن أشرح للزراع من أمثالك، وهي التربية. أنك التربية اختيار أسلوب التربية، اختيار أسلوب التعليم، اختيار من تربيهم، وكل هذا يؤخذ من هذا المثل والله أعلم. فهو درس عظيم في التربية لنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم هنا لاحظوا القرآن عجيب، الصحيح أنها ليست تبعيضية، أنه ما ليس أن الله وعد بعض الصحابة أو أن بعض هؤلاء الموصوفين، هذا لو قلنا تبعيضية نعم، كما لو قلت يخرج منكم عشرة يعني مع بعضكم. فهنا من الصحيح بيانية. من علامات البيانية أنك لو حذفت استقام الكلام، فممكن أن نقول طبعا ليس المقصود لقراءة الآية لكن المعنى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما، ويستقيم الكلام. فتختلف عن التبعيضية، التبعيضية لابد توجد حتى نفرق بين جزء وجزء، أما البيانية فهي للبيان. فالصحيح أنها شاملة كما ذكر العلماء هنا، كما قال الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل معناه الأوثان بعضها رجس وبعضها ليس رجس؟ لا، كل الأوثان رجس. فمن هنا بيانية، أي من وصف البيان والله أعلم. فطبعا قال بعض العلماء يمكن أن نقول إنها تبعيضية بس في تكلف. كيف؟ يقولون إن هؤلاء الصحابة كان بينهم منافقون بعضهم ولا يميزون، بعض الناس لا يميزون منافق أو غير منافق. فالله أراد أن يقول هنا منهم، أي من المؤمنين الصادقين وليس من المنافقين. لكن أقول هذا فيه تكلف، لأن الله قال وعد الله الذين آمنوا، والمنافق غير مؤمن. وإن كانوا يقولون آمنا، قد يقولون آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فالصحيح أنهم لا يطلق عليهم مؤمن لكن مسلمون ظاهرا فقط. فالقول إذن الصحيح والراجح أنها بيانية، والله أعلم. في هذا الوصف ذكر بعض المؤرخين قصة جميلة. لما دخل عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيت المقدس، أرسل من يستلم، لما دخل إلى فلسطين من يستلم بيت المقدس، فمن البطريق الموجود النصراني فيها، فرفض أن يسلمها له، قال حتى يأتي سيدكم، يقصد عمر رضي الله عنه. فلما جاء عمر رضي الله عنه وجد صفاته فقال نعم هذه هي الصفات التي في التوراة والإنجيل، فسلمه بيت المقدس. نعم، وأنعم بهذا المثل لعمر رضي الله عنه، فهو لا شك مقصود أوليا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في هذا. نختم هذه الآيات بالوقفات التدبرية حسب ما تيسر من الوقت بإذن الله. يقول الله جل وعلا، نعود لبداية ما قرأ سابقا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. قال العلماء من دلالتها أنه لا يعني أنهم لو قاتلوكم لهزموكم، لكن حكمة الله جل وعلا أن القتال لم يكن مناسبا في غزوة الحديبية، أو عفوا في وقعة الحديبية أو عمرة الحديبية، ولكن لو أنهم فعلوها سيهزمون. وولوا الأدبار لأنهم تركوهم. وهذا وقفة هنا، قلنا في الدرس الماضي أن هذه سنة جارية، لأن الله جل وعلا يقول سنة الله في الذين، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة تبديلا. فمتى ما توفر شروط النصر حدث الانتصار. قد يقول قائل طيب أحد ألا سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم ينهزموا؟ ألم يولوا الأدبار أي بعضهم؟ كيف نجيب؟ الجواب سهل جدا. أولا نقول إن الصحابة قبل وقوع الخطأ قد انتصروا، وكفار قريش هم الذين ولوا الأدبار، كفار قريش هم الذين ولوا الأدبار. ثم بعد ذلك لما وقع الخطأ من بعض الرماة حدثت الهزيمة. الثانية، لماذا لم يتحقق النصر وقتل من الصحابة قرابة 70 وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال من الدم وجهه؟ لماذا؟ الجواب في قوله تعالى في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني ألم تعدنا يا ربي بالانتصار؟ قل هو من عند أنفسكم. إذن هنا فائدة عظيمة أكررها دائما لأن نحتاجها اليوم يا أخوان. هذا القرآن ليس خاصا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما يريده بعض الجاهلين والذين غسل الغرب أدغمغتهم. القرآن إلى قيام الساعة إن هو إلا ذكر للعالمين. سنة الله، السنن أيها الأخوة لا تتخلف، وأكرر وأقول علينا أن ندرس السنن. وكم آسى أن أقول لو أن بعضنا درس السنن الإلهية مثل ما يتابع التحليلات السياسية ودراسات المستقبل لرأى عجبا. لماذا؟ لأن التحليلات السياسية ودراسات المستقبل اجتهاد بشري، قد يصيب وقد يخطئ، لكن سنة الله لا تتخلف أبدا أبدا، مثل طلوع الشمس وغروبها إلى أن يأتي خروجها من المغرب، سنة الله جارية. القمر، ولذلك الآن تلاحظون الآن تستطيع أن تعرف متى تشرق الشمس بعد 100 عام، بعد 100 عام بالدقيقة بالثانية، لأن سنة جارية ما تتخلف، سنن كونية والله أعلم. فالشاهد أنما عندما نقرأ هذا ونجد أن المسلمين هزموا، علينا أن نبحث عن السبب. ما هو السبب؟ بدل أن نلقي باللوم على الآخرين. والذي يرى واقع الأمة يأسى، وقلته في درس ماضي إن اختلاف القلوب والتنازع من أسباب الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انظر كثير من المناطق الجهادية مع كل أسف كم فيها من جماعة مقاتلة، وقت الصحابة أيها الأخوة ما كان يوجد جماعة واحدة تقاتل. الصحابة والتابعين والغزوات السابقة قيادة واحدة. تجد الآن تبدأ بقيادة ثم ثلاث ثم عشر ثم إلى ما لا يحصى، وهذا من أسباب الحقيقة عدم الانتصار، ويتبعه إرادة الدنيا. إذا كان الله جل وعلا يقول للصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حتى يقول أحد الصحابة: والله لولا أن الله قاله. يعني بعض الصحابة يريد الدنيا، لكن هذا كلام الله. الآن لا يقول بعضنا إن بعض المجاهدين يريد الدنيا، قامت الدنيا ولم تقعد. يا أخي ليس أفضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نعمم الحكم، فيهم الأخيار وفيهم الصالحون، لكن هناك من يريد الدنيا، يريد زعامة، يريد رئاسة، يريد حظوظ نفس. لا تجد سببا جوهريا للاختلاف مع أخوانه. فلذلك من أعظم الأسباب لعدم الانتصار اليوم هو هذا الأمر. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يقول: لا يجدون وليا ولا نصيرا. فنعم، وليا ولا نصيرا. قالوا: الولي قد يكون نصيرا وقد لا يكون نصيرا. أما النصير فهو أقوى. كيف؟ قد تهرب فئة من الفئات إلى ولي الله ليحميها، لكن قد لا ينصرها. أما النصير فهو أقوى. فلذلك هما معنيان بينهما، قد النصير أعم من الولي، والله أعلم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا كما ذكرنا، هذا التفاؤل. ولكن يجب أن نركز على إصلاح واقع المسلمين، إصلاح واقع المجاهدين، عدم انتصاراتهم. والدليل على ذلك أن تحدث أحيانا انتصارات عظيمة جدا إذا رؤية توفر هذه الشروط، شروط الصلاح وغيرها. يقول الله سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأيضا بيّن سبحانه وتعالى هذا في موضعين: فالصبر، إذا تحقق الصبر والتقوى تحقق النصر. التقوى هو عدم وجود المعاصي، والصبر هو مصابرة العدو. لكن لعدم وجود هذين الأمرين أو لوجود أحدهما يحدث الخلل في المعركة. الشاهد أننا إذا أردنا أن نقيم عدم انتصارات المسلمين في القرون المتأخرة نعرف ما هو السبب. هذا هو السبب الرئيس، أنهم خرجوا عن سنة الله جل وعلا التي كانت لعباده. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال العلماء: ليس أن الله كف شرهم لأنهم أقوى منكم أو لأنهم لا يستحقون القتل، لا، لكن لحكمة يعلمها الله وتقوية للمؤمنين، وما تحقق في بعد من انتصارات عظيمة تؤكد هذا المعنى. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. مرة أخرى يقول: أننا لم نسلطكم عليهم لا يعني أنهم أسلموا أو أنهم لا يستحقون القتل، لا، لكن لحكمة يعلمها الله جل وعلا أخر قتالهم لأمر يريد، وقد تحقق ذلك فيما بعد. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. لماذا ذكر النساء هنا؟ قال العلماء: قد يقع وهم أن المقصود بهم أن وجود رجال مؤمنين، وهذا غير صحيح، بل في رجال وفي نساء مؤمنات ضعاف ما استطعنا أن يهاجرن للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه ذراري. فلذلك ذكر هذا الأمر. وقيل أيضا إنه ذكر ونساء مؤمنات لترقيق القلوب، لأن الناس يتعاطفون مع النساء والذرية أكثر مما يتعاطفون مع الرجال، فالرجل يقاتل الرجال، فقال ونساء مؤمنات، لأن يقول: منعناكم من أن تقاتلوا قريشا مع استحقاقهم لذلك، أي كفار قريش، لوجود أناس من الرجال والنساء لا تعلمونهم، فربما لو أنكم قاتلتموهم لقتلتم بعض المسلمين، وهذا له تأثيره. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. سبحان الله، استنبط العلماء منها، قالوا صفة مدح للصحابة. وين صفة المدح؟ أين صفة المدح؟ أن الصحابة مستحيل أن يقتلوا مسلما بعلم، لكن ممكن يقع الخطأ، يكون أنتم لا تعلمونهم إنما تريدون قتال الكفار فتصيبون بعض. قالوا فهذا ثناء وبيان لأخلاق هؤلاء الصحابة. ماذا نقول هؤلاء الذين يفجرون في المسلمين وغير المسلمين؟ ماذا نقول هؤلاء الذين تأولون تأولات باطلة؟ ماذا نقول عن واقع تراهم من الغلاة الذين أساءوا للإسلام إساءة عظيمة جدا بسوء فهمهم وجنوا جنايات على أنفسهم وعلى أهلهم وعلى مجتمعهم وعلى الأمة وعلى الأمة، حتى العدو الآن أصبح تكئة له يستغل هؤلاء ليحقق مآربه لأن امتلكوا الطريق غير الصحيح. فالصحابة لا يمكن أن يقتلوا مثله، بل إنهم لأنهم لا يعلمون، لا يعلمون منع الله القتال، فكيف إذن يمكن أن يقاتلوا وهم يعلمون؟ فهذه آية ورسالة لهؤلاء الله الإنسان، ومنها أنها أيضا قد يكون في شماتة الأعداء. سبحان الله، هذا ذكره العلماء قديما الآن يتحقق، لأنهم لو قاتلوا كفار قريش وسيصيبون بعض المسلمين الذين لا يعلمون ويستأصلون قالوا انظروا يقتلون إخوانهم. الآن ننظر ماذا يقال، الآن يقول انظروا المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا، يقتلوا بعضهم بعضا. سمعت محاورة قبل أيام بالفيديو مع يهودي ويقول أنتم لا تستحقون النصر علينا. قال لماذا؟ قال أنتم الآن يقتل بعضكم بعضا، هكذا يقتل بعضكم بعضا. والله تعلم، يعني فعلا مشكلة، كلك أدلة موجودة. طبعا هو يرى المسلمين سواء، ونحن نقول هؤلاء غلاة حقيقة، خرجوا عن المنهج الصحيح، خرجوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استغلها العدو، استغلها العدو للإساءة للمسلمين عموما، إساءة للمنهج الحق، للمنهج الوسطي. الغلاة موجودون أيها الأخوة من قديم في الزمن، حتى عند أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق. الغلو موجود من قديم، فلا يحمل أحد جريرة أحد. الخوارج نحن براء منهم ومن أعمالهم، الغلاة نحن براء منهم ومن أعمالهم، كذلك المتساهلون المتنازلون المفرطون نحن براء منهم، الذين لا تجد لتنازلاتهم حدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هي هذه الأمة، هذه أمتنا. أما من خرج عن هذا وهذا فكلهم خرجوا عن جماعة المسلمين، ولا يلزم من هذا أن نكفر أعيانهم، هذه تختلف تنزيل الحكم حسب موقعه وحسب. فالصحابة ومن بعدهم اختلفوا في الخوارج هل هم كفار أو لا، حتى يقول علي رضي الله عنه لما قيل أهم كفار وهم قاتلوا علي، قال من الكفر فروا. لكن لا شك هناك قول قوي لبعض السلف كفروا الخوارج لأنهم كانوا يكفرون ولما لهم من أعمال إجرامية. فالشاهد لا أدخل في تفصيل هذا الموضوع، هذا موضوع شائك ليس هذا بيانه. الشاهد أننا نقول هؤلاء الغلاة وهؤلاء المتنازلون كلهم خرجوا عن منهج الوسطية، خرجوا عن منهج الاعتدال، خرجوا عن المنهج الحق. حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم القرآن قبل ذلك، فلهذا استغل العدو تصرفاتهم وأصابوا الأمة بنكسات، وتسلط علينا العدو بسبب مثل هذه التصرفات، فالله المستعان. يقول الله جل وعلا أيضا من تلك الوقفات ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. هناك مسألة طويلة وتفاصيلها صعبة، لكن أشير إليها إشارة. ما هي؟ تعرفون ما يسمى بمسألة التترس. التترس عندما يأتي العدو يهجم على المسلمين يحاول أن يصيب بعض المسلمين فيضعهم في المقدمة، لأنه حتى يمتنع المسلمون من إطلاق النار عليهم أو من إطلاق السهام عليهم حتى لا يصيبوا المسلمين. اختلف العلماء في موضوع التترس، وهناك تفاصيل عريضة وكتب فيها العلماء كلام، لكن كما بينا أن التترس يختلف. يعني إذا كان هؤلاء المتترس بهم عدم قتلهم سيجعل الكفار يجتاحون المسلمين وحرمات المسلمين، فالصحيح أنهم يقتلون، يعني يقاتل العدو، ونحاول أن نتحاشى قتل المسلمين ولكن إن أصيبوا. ولكن أما إذا لم يكن كذلك ولم يكن هذا الأمر ضرورة كما قال العلماء ضرورية كلية قطعية، إن لم يكن كذلك فلا نقتل هؤلاء. إذا استطعنا أن ندفع المشركين بدون قتل المسلمين فهذا هو الواجب، أو أننا ليس لدينا يقين أنهم سيهجمون على المسلمين فكذلك لا نقتل، دم المسلم غالي جدا، حرمة المسلم غالية. لكن هذه مسألة التترس، ومن أراد أن يرجع أقرأ كلام شيخ الإسلام لأهميته في هذه المسألة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن قد يعطل الجهاد ففيه قولان. ثم ذكر قول كل منهم. فإذا التترس هناك الآن من يستغل هذه المسألة ويبرر أنه يقتل المسلمين في البيوت وفي المساكن بحجة التترس، هذا غير صحيح، هذا كلام باطل، له تفصيل. التترس مسألة معينة محددة يرجع فيها إلى العلماء يبينون هل يجوز أو لا يجوز، وليست مطلقة لكل من هب ودب. أيضا في قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، ذكر العلماء قاعدة مهمة، وهي أن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز. التوصل قاعدة فقهية، التوصل إلى المباح يعني بالمحرم لا يجوز. فالمباح هو قتل الكفار، والمحظور ما هو؟ قتل المسلمين. فهنا الله سبحانه وتعالى منع استئصال كفار قريش لوجود مسلمين لا نعلمهم، فأوقف هذه المسألة، والله قال: فكيف بقتل المسلم؟ أيضا ذكر العلماء مسألة أخرى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. ذكروا منها أن المغلوب إذا كان وجوده يكثر العدو فلا يؤاخذ كأسير، أما إذا كان باختياره يكثر العدو فهو آثم ويعاقب. استدلوا بماذا؟ اسمعوا هذا الحديث، وهو لم يأتي واقعه، سيأتي والله أعلم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، حماية لبيت الله جل وعلا. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فشمل الذين في السوق وهم ليسوا منهم، وقد يكون بعضهم كما في حديث زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فقد يؤاخذ الصالح إذا كان بين أناس كفار أو يستحقون العقاب، أما المصلحون فلا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فعلينا أن نأخذ بأسباب النجاة وهو الإصلاح، حتى ننجو وينجو أهلنا وينجو بلدنا وينجو من حولنا. كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالسفينة الذي لو تركوا من خرق خرق الجميع، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فيه دليل على أن محل ذبح الهدي هو الحرم. يقول الله جل وعلا: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ليست للتأكيد هذه، كما قلت فرق بينهما والله أعلم. فبناء على قاعدة التأسيس أولى من التأكيد. قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم وأيديكم عنهم، قال هذا من رحمة الله جل وعلا كما بينا، لما يعلمه الله جل وعلا في المستقبل من تقوية المؤمنين وانتصارهم. أيضا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هذا تأكيد لصحة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينت وأطلت في الأسبوع الماضي، وإن كنت اختصرت لضيق الوقت، أن رؤيا الأنبياء حق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد متى تقع، فهنا جاء أكدها الله جل وعلا وبين أن هذه الرؤيا حق، ولذلك قال: محمد رسول الله، وقبلها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فلا يمكن أن يريه رؤيا ولا تقع. وقلت أيضا للفائدة: الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له، لكن بشرط أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هناك مع كل أسف من يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال افعل كذا وكذا. الأنبياء رؤيا النبي لا يشرع، إنما هي بشارة ونذارة. أيها الأخوة، الرؤيا بشارة أو نذارة، هذا إذا كانت صادقة، وقد تكون حديث نفس، وقد تكون من الشيطان وهو الأكثر، إلا إن شاء الله. وإن كان في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، سبحان الله. وذكر العلماء سبب أن رؤيا الصحابة كانت أقل ورؤيانا أكثر، قالوا لانقطاع الوحي وضعف إيماننا يؤيدنا الله بالرؤيا الصالحة، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، كلما كان إنسان أصدق حديثا لا يعرف الكذب كانت رؤياه صادقة، وإذا كان عرف في الظاهر في الحياة بالكذب قد لا تصدق رؤياه، والله أعلم. يقول الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هنا وقفة مهمة حول إن شاء الله، وذكرت سابقا أن هناك من يخطئ في استخدام إن شاء الله في غير موضعها، لعلي أوضح هذا وأجليه وأبين بعض ما ورد. فالله جل وعلا يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أنا وأنت عندما نقول سنفعل كذا إن شاء الله، لأنه ربما يأتي عائق ولا نفعله، نقول: هل تسافر؟ تقول: سأسافر إن شاء الله، لأنك احتمال في آخر لحظة يأتيك معنا. لكن هنا في الآية هنا الذي يقول إن شاء الله هو الله، هو الله، فهو وعده حق وهو تأكيد. إذن لماذا جاءت إن شاء الله هنا؟ قال العلماء: لنتعلم أن نقول إن شاء الله، فإذا كان الله جل وعلا الذي قوله الحق ووعده الحق ولا يعجزه شيء فيقول إن شاء الله، فنحن نجب أن نقول في أي أمر مستقبل إن شاء الله، ولا تقولن لي شيء إني فاعل غدا إلا أن يشاء الله، لا تقول شيء إنك فاعل غدا إلا أن يشاء الله. فهذه المسألة الأولى. طيب، إن شاء الله ما تكون إلا للمستقبل، لأن هنا الآن لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يعني في المستقبل. طيب، واحد يقول: ماذا تقول في قوله تعالى في قصة يوسف: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. طيب، هم دخلوا الآن. أعيد لأهمية هذا الموضوع، لأن مع كل أسف قلت لكم في الأسبوع الماضي أن أحد الأخوة سمعته يقول له وقد طلعت نتيجة الامتحان، قال له: لا، أحد تلاميذه: هل نجحت؟ قال: إن شاء الله. قال: لا تقول إن شاء الله، أنت نجحت ولا ما نجحت؟ لأن أمر ماضي، فقال إن شاء الله في المستقبل، قال: لا، نجحت الحمد لله. قال: هكذا قل. لاحظوا، التلميذ يكلم شيخه. شاهد، الآن يوسف يقول لما دخلوا عليه قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. كيف نجيب عن هذا الآية؟ الجواب أنه لم يقصد أن ادخلوا مصر إن شاء الله، لا، يقصد ادخلوا آمنين إن شاء الله في الحاضر والمستقبل. فمن ناحية آمنين الآن والمستقبل، فتحتاج إلى إن شاء الله تحقق الأمن، أما الدخول فقد دخلوا، فليس في من احتج بهذه الآية له حجة، لأنه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فآمن الحال للدخول، أن دخولكم وبقاءكم ومكثكم سيتحقق لكم الأمن الكامل إن شاء الله، فهو استخدم هذه الآية، فكأنه قال ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله، ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله، فأصبحت في سياقها. ولذلك قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال في انتصاره أقسم أن الانتصار على الكفار، لأنه يعرف واقع، قيل لو قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي ثقة بوعد الله جل وعلا وسنة الله، فعلا تحقق الانتصار. الشاهد أن يجب أن نعنى بقول إن شاء الله. ولذلك كما في الحديث أن سليمان عليه السلام لما قال أطوفن الليلة بسبعين امرأة، وفي رواية وكلها صحيحة 90، يعني يطوف كلها تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقلها، فما جاء له إلا شق واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث، وهو نبي من أنبياء الله، لكن يقع هذا الأمر، كان من الثقة في هذا الجانب، والله أعلم. أيضا من تلك الوقفات: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فذكر بعض العلماء الاستثناء بالإيمان، لكن هذا في كلام وتفصيل أحببت فقط أشير إليه، وقد يحتجون بذلك. ولكن إذا قالها الإنسان أنه لم يقلها شكا إنما تبركا فلا حرج، ولكن الأولى ألا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فأنت مؤمن، لكن قد يقول الإنسان تبركا وتوكلا على الله جل وعلا. فمحلقين رؤوسكم ومقصرين فيها وقفتان، الوقفة الأولى أنه مشروعية الحلق أو التقصير، وهذا معروف، ولكن لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا، أخذ منها العلماء قاعدة أنه كلما كان الأمر أشق فإنه أكثر أجرا، بشرط ألا يتعمد الإنسان المشقة، بمعنى أن إنسان لو أراد أن يحلق وهو يؤذي أذى شديد وقد يجرح رأسه لمرض فيه نقول لا تحلق، قصر وتكتب لك نيتك. لكن بعض الناس لا، من الرفاهية يقول لا أريد أحلق، نقول لا أحلق، تكسب الأجر وإن كان التقصير جائزا. الثانية، هذه نقطة مهمة، أن الحلق والتقصير خاص بالرأس، لا يتعلق بأي شيء في البدن، سواء المباح من شعر الكفين أو شعر البطن أو غيره، ولا المحرم كحلق اللحية أو غيرها، لا يكون التقصير إلا في الرأس فقط. محلقين رؤوسكم ومقصرين. أيضا لا تخافون، تأكيد لا تخافون، قال العلماء فيها أنكم ستكونون أقوى، أنكم آمنين لا تخافون، لأن الإنسان قد يأمن لكنه خائف، يأمن لكنه خائف، فلذلك يقول لا تخافون، أي أن قوتكم ستكون أقوى، سواء فيما بعد أو حتى في الفتح، وهو قالوا فتح مكة، أو عفوا في حجة الوداع لما انتهى المشركون لم يكن لهم موجود، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا شك أن هذا حق تحدث، والآن انظروا الإسلام أين هو الآن، هذه الكلمة قد تكون يصل إلى أناس في أطراف الأرض من المسلمين، واليوم أظهر الله هذا الدين، وانظروا إلى دول الكفر التي تحارب الإسلام كم فيها من المسلمين. هل تعلمون أن أمستردام التي الآن تؤيد الشد على المسلمين غيرهم، أن نسبة المسلمين إذا قرنت ببعض طوائف النصارى واليهود فهي أكثر، فهي أكثر. كذلك الآن تقارير المخابرات العالمية أيها الأخوة، أمريكا وبريطانيا وألمانيا، تؤكد أن الدين القادم والمنتشر هو الإسلام. أمريكا الآن كم فيها من المسلم؟ في الملايين، قد يصلون إلى 10 ملايين. هل واحد منهم دخل الإسلام بالإكراه أو بالقوة؟ أبداً، هم يحاربون الإسلام، ولكن هذه قوة هذا الدين. ولهذا كل هذا يؤكده هذه الآيات بإظهار هذا الدين. فأيضا ضرب المثل أيها الأخوة، ضرب المثل مهم، وأنت تلقي الكلمة تحاول مع أبنائك اضرب لهم الأمثال، يقول الله جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ويقول سبحانه وتعالى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضرب المثل يقرب الحقيقة، فالقرآن والسنة مليئة بضرب الأمثال، فعلى المعلم، على المربي، على الداعي، على الأب، على الأم أن نضرب لأولادهم الأمثلة، لأنها ترسخ في الذهن وتقرب المعنى الذي تريد أن توصله لغيرك، والقرآن كثير في ذلك والله أعلم. إلى هذا أقف من السورة، أشير إلى مسألة علمية أحببت أن أختم بها الدرس من ناحية العلمية، لما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وليا ولا نصيرا، قلنا هل هي تأكيد أو كل واحدة لها معنى؟ وبينت أن لكل واحدة معنى، وليا غير النصير، الولي قلنا هو من يكون وليا لكن قد لا يكون نصيرا، أي لا يقوى على انتصار غيره، والنصير يكون وقد يكون نصيرا وليس وليا، قد أحيانا يستفيد إنسان ممن ينصره ولو لم يكن وليا. كذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هل الهدى هو دين الحق؟ هل المعنى واحد يعني تأكيد؟ لأن فعلا الهدى دين الحق لا شك، لكن الصحيح أنهما معنيان، قال الهدى هي أصول الإسلام والشرائع الصحيحة، ودين الحق قالوا هي الفروع، والله أعلم. هذا ينقلني إلى قاعدة مهمة يسميها العلماء التأسيس أولى من التأكيد. هذه فائدة لطلاب العلم وكلكم ذلك. كيف؟ خذوا مثال آية نقرأها دائما: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم من دين. هل التكرار هذا تكرار ولا تأسيس؟ التأسيس يعني أن تأتي بمعنى جديد. أعيد مرة أخرى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وبعد ذلك يقول ولا أنا عابد ما عبدتم، هل هو المعنى واحد؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، كررها. طيب، بعض العلماء قال إن تأكيد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد، من باب التأكيد والحسم، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد. القول الثاني لا، أنها ليس تأكيد إنما هو تأسيس. كيف؟ في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم الآن في واقعكم الحالي عابدون ما أعبد، أنتم لا تعبدون الله، أنتم مشركون. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. ولذلك قال العلماء إن هؤلاء الذين كانوا يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم أحد، ماتوا على الكفر تأكيدا أنكم حد لا أنتم مسلمون الآن ولن تكونوا مسلمين في المستقبل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تأسيس أي إتيان بمعنى جديد. هذا يقودني فقط إشارة، لا أريد أطيل، فيما أنا قاعدة تضبط للفقهاء وطلاب العلم فتاواهم تسمى القواعد الفقهية الكبرى. هي بعض العلماء ذكر 5 قواعد وبعضهم ذكر 6 وهو الأرجح. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، وهي دليلها الأعمال بالنيات. رجلان يعملان عملا واحدا، هذا له أجر هذا ليس له أجر. أمس كنت في المستشفى، مرور سريع، فمعي صاحب اللي قلت أرأيت هؤلاء الأطباء؟ قال لا. أنا لا أتكلم عن شخص معين لكن أتكلم عن حال. قلت من جاء منهم يقصد نفع الناس وعلاج الناس ونشر خدمتهم وأخذ ما يستحق هذا له أجر وأجرة، ومن جاء يريد الفلوس فقط فمن حقه يأخذ الفلوس لكن ليس له من الأجر شيئا. فالأمور بمقاصدها، حتى يضع الرجل الطعام في امرأته له فيها أجر، حتى يأتي شهوته، حتى استغرب الصحابة أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في الحرام أليس عليه؟ فكذلك إذن فعلينا أن نصحح نياتنا في كل عمل. هذه القاعدة الكبرى اسمها الأمور بمقاصدها. ولذلك يبدأ علماء كتب الحديث غالبا إنما الأعمال بالنيات، الحديث الصحيح كما تعلمون. 2، القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. أحبتي والله لو طبقنا هذه القاعدة ارتحنا، خاصة الأخوة الذين ابتلوا بالوسواس. اليقين لا يزول بالشك. أنت متأكد أنك توضأت؟ لا تلتفت هل أنت توضأت، يأتيك الشيطان يقول لا ما توضأت، لا ما يقول ما توضأت لأنه ما يصعب يبطل عملك، يقول لا ترك ما تمضمضت، ترك ما قتلت وجهك، ترك ترك، ويبدأ يوسوس. اليوم جاءني سؤال من أحد الأشخاص يقول توضأت وصليت واكتشفت أن في عيني شيء من الغمص، هل أعيد الوضوء أو الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت والله هذا الشيطان جالس يتلعب فيك فعلا، الغمص ما يقول أنا مثل ما وجدته شيء لم أغسله، فهذا له وجه. فاليقين لا يزول بالشك. الآن خذ مثال عليك الجوارب، فأنت توضعت يقينك توضعت، ومن يجيك الشيطان يقول تراك أحدثت. إذا ما عزمت فخذ إذا ما تأقنت فأنت اليقين أنك توضعت، لا تلتفت للشك. فطوف بعد ما تنتهي من الطواف، إذا كنت في أثناء الطواف شككت شكا واضحا أكمل شوطا. إذا بعد ما تنتهي من الطواف بعضهم لما يرجع للرياض يقول الآن والله شكيت أنا طف 6 ولا 7، هذا الشيطان جالس يلعب. فاليقين لا يزول بالشك قاعدة عظيمة جدا إذا طبقناها في شؤوننا كلها. أيضا إنسان يقين يعرف أهله وصلاح أهله ثم يبدأ الشيطان يشكك فيه وتبدأ وساوس الشيطان تلعب في رأسه. وكذلك بعض الزوجات هي تعرف أن زوجها، ما أقول لكم ما يقع في الحرام، ما تزوج زوجة ثانية ويا ويله، تبدأ التحقيقات وتبدأ الاتهامات وتبدأ الآن وهو يقينا ما تزوج، لو كان تزوج. حتى أذكر واحد من الطلائف طالب علم يقول والله نحن ما سلمنا ولا غنمنا. نعم، لا احنا باللي سلمنا من التحقيق اننا تزوجنا وحنا ما تزوج ولا غنمنا، اخذنا زوجة خلينا مر على الاقل التحقيق في مكانه. هذا من الشك، هذا الشك، هذا الوسواس. اذا القاعدة الثانية اليقين لا يزول شك. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. هذا الدين عجيب، المشقة تجلب التيسير، كلما ضاق الامر اتسع. سبحان الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة اختصار الوقت، الضرر يزال. الضرر، لا ضرر ولا ضرار، هذا رفع على النبي صلى الله عليه وسلم. الضرر يزال، لا يجوز، لأنه من الظلم، فالضرر أيا كان نوعه يجب إزالته. القاعدة الخامسة العادة محكمة، وهل نسميها العرف؟ لكن بشرط أن يكون عرفا لا يخالف الشرع. ولذلك الآن المحاكم ترجع للعرف. مثال واحد، امرأة تشتكي زوجها في المهر، تقول ما سمى لي المهر ولا أعطاني إلا 10,000. ونفس الشيء امرأة أخرى جاءت للقاضي وقالت له أنا زوجي ما أعطاني إلا 10,000. يمكن يحكم على هذه أنه صحيح الـ10,000، وهذا يحكم باقي إلى 20,000 أو 30,000. ليش؟ يرجع إلى عاداتهم، إلى عادات أهلهم أو قبيلتهم أو بلدهم. فالعادة محكمة، ما تأتي هذه تقول ليش أنا تحكم لي فقط بـ10,000 وأختي تحكم لها بـ30,000 أو 40,000. قال العادة محكمة. فالعرف إذا لم يخالف الشرع، طبعا له ضوابط، ليس بهذه الكلمة المختصرة، لابد أن يكون مضطردا أنه لا يخالف الشرع. الشاهد أن العرف معتبر في الشرع ويرجع إليه في كثير من الأحكام. وأخيرا هي السادسة التي اختلف العلماء فيها، أن التأسيس أولى من التأكيد، كما قلنا في سورة الكافرون، أو هنا بعث رسوله بالهدى ودين الحق. التأسيس أن الهدى يراد به معنى ودين الحق يراد به معنى، وليا ولا نصيرا، التأسيس هذا معنى وهذا معنى، بدل نقول تأكيد فهو يكون أقوى، والله أعلم. وبهذا نكون انتهينا من هذه السورة العظيمة، مع أني حقيقة اختصرت وتركت أشياء مراعاة للوقت. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأوصي نفسي وأخواني بالعناية بكتاب الله وبتدبر كلام الله جل وعلا. والله أيها الأخوة، اليوم جتني رسالة يقول أحد الشباب كم كنت أعاني من الهم وكنت أعاني من القلاقل، فلما بدأت أتدبر سورة الفتح ذهبت همومي وزالت مشكلاتي. هذه سورة واحدة، فلهذا أيها الأخوة، سورة الطلاق هذه السورة العجيبة، والله كم فيها من الفرج، مع أن اسمها قد يكون البعض، سورة الطلاق من أعظم السور، من أعظم السور في باب الفرج والهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله الله في تدبر القرآن والرجوع إلى السنة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد من كل سوء. أسأل الله أن ينصر المجاهدين أين كان، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي على هؤلاء الحوثيين الظالمين الباغين. أسأل الله أن يخذل هؤلاء الحوثيين وأن يذلهم وأن يكفي المسلمين شرهم ومن وراءهم من هذه المجوس الذين آذوا عباد الله جل وعلا. فالله الله أيها الأخوة بالدعاء لإخوانكم، أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين لكل خير، وأن يحفظهم ويوفقهم ويهديهم إلى صراط المستقيم، وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. الله الله بالدعاء لإخوانكم، ادعوا لأبنائكم بالنجاح في الدنيا والآخرة، استفيدوا من فرصة الامتحان بتربية أبنائكم على القرب من الله جل وعلا. هذا امتحان الدنيا يسير، فكيف بامتحان الآخرة الذي لا رجعة فيه، ولو ردوا لا يمكن أن يعاد فيه. أما امتحانات الدنيا فهي يسيرة، فلنأخذ هم الامتحان الآخرة أعظم من امتحان الدنيا. أسأل الله أن ينجح أبناءنا وأبناءكم، وأن يوفقهم وأن يسددهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.